بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام البزار كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى مكة فأطلع الله عليه نبيه فبعث عليا والزبير في أثر الكتاب فأدرك امرأة على بعير فاستخرجاه من قرن من قرونها، وما قال لهما نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل إلى حاطب فقال: يا حاطب، أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: أما والله إني لناصح لله ورسوله، ولكن كنت غريبا في أهل مكة، وكان أهلي بين ظهرانيهم، فخفت عليهم فكتبت كتابا لا يضر الله ورسوله شيئا، وعسى أن يكون فيه منفعة لأهلي. فقال عمر: فاخترطت سيفي فقلت: يا رسول الله، مكني من حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن الخطاب، وما يدريك لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال البزار: قد وردت قصة حاطب من غير وجه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ليس فيه أنه سبب نزول الآية، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول من طريق ضعفها، لكن ليس إلا هذا، فقد قام الإجماع على أن سبب نزول الآية هذه القصة، قصة حاطب رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. نقل الشنقيط الإجماع وغيره على أن سبب نزول الآية الآيات المذكورة حاطب رضي الله عنه صنيعه مع في مكاتبته لقريش. والقصة هي كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قال: كان سبب نزول صدر هذه السور السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك أن حاطبا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، كان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لعزوهم، وقال: اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتابا بعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. وهذا بين في الحديث المتفق على صحته. وساق الحديث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، كلهم فرسان، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، يعني موطن على 12 ميلا من المدينة، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. امرأة ضعينة، امرأة مسافرة. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، أي مسرعين، انطلقوا مسرعين حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة. قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، معناه أنه إن لم تخرج لابد من تفتيشك. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها، الذوائب المظفورة، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه الضعينة ما تعرضوا لها بشيء، تركوها، هي من قريش، وإنما أخذوا الكتاب منها، وما أمروا أن يأخذوها، ما أمرهم أن يأخذوا الضعينة، قال: خذوا الكتاب، أخذوه منها. فأخذ الكتاب، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ أي دعاه: أنت كتبت هذا؟ أنت أرسلت هذا؟ كما في هذه الرواية أطلع الله عليه نبيه، أوحى الله إلى نبيه بذلك، بعث عليا والزبير والمقداد، هنا ما ذكر المقداد ذكره في ذلك. فأدرك امرأة على بعير فاستخرجاه من قرن من قرونها. يا حاطب، أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. في مجموع الفتاوى أيضا كلام جيد عن هذا، نقرأ منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به، بخاري ومسلم وغير واحد. وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في كتاب التفسير: قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو. قال البخاري قال علي عن المدينة قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم، قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. لعل أعطينا الأسباب النزول، تركه من البخاري الشيخ رحمه الله سبب هذا التوهم، وإلا فسبب النزول في الصحيح. وقد أخرجاه في الصحيحين حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبيدة سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. الشيخ خرجه من الحاكم ثم قال ثم ظهر لي ضعفه، لأن أبا عبد الرحمن الحسن إن عبد الرحمن بن الحسن ادعى السماع من إبراهيم بن حسين وهو بن ديزيل وكذلك من أبي نجيح لم يسمع من التفسير من مجاهد. وقد أعرضت عن حديث علي عند الشيخين لأن الحافظ في الفتح قال وقد بين السياق على أن هذا الزيادة مدرجة كأنها من عمر أو كذا. وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهوي عن سفيان وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان، فعلم بهذا أن القصة ثابتة في الصحيحين، لكن نزول الآية وذكرها معضل لأن سفيان من أتباع التابعين. لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو، قال البخاري أو قال عمرو، قال البخاري قال علي يعني بن المدينة قيل سفيان في هذا الآية نزلت لا تتخذوا، قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو. الحاصل الإجمع على ما ذكر أن الإجمع على هذا، ما في إشكال في كونها نزلت في حاطب، وسياق الآية يقتضي هذا. ساقه ابن كثير رحمه الله عن علي من عدة طرق، وساقه أيضا عن غيره. البزار كما ترى يقول إنه مروي من عدة أوجه عن غير واحد عن جماعة. البزار حافظ وردت قصة حاطب من غير وجه أي من غير طريق ومن غير حديث، أي من غير ما حديث ومن غير ما طريق. والسياق هذا القول أيضا أثبته ابن القيم في زاد المعاد أن سبب كتابة حاطب إلى مشركي قريش من جلد الثالث 371، وذكر أنه فيه جواز قتل الجاسوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر وإنما زكى حاطب وقبل عذره. بوب المجد في منتقى باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا. وساق حديث سلمة للأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، وهذا كان في حنين، ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلبوه فاقتلوه، فسبقتهم إليه أي سلم سبب فقتلته فنفلني سلبه. رواه أحمد والبخاري، أخرجه البخاري أحمد والبخاري، البخاري 3051، وهو دليل على قتل الجاسوس الذي يتجسس للكفار. ثم ساق حديث علي بعده ثم قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس. قال النووي أي في شرح مسلم فيه قتل الجاسوس الحربي والحربي الكافر، وهو باتفاق الجاسوس من الكفار تجسس على المسلمين يجوز قتله باتفاق. وأما المعاهد والذمي قال مالك والأوزاعي انتقض عهده بذلك، هذا هو الصواب أنه ينتقض عهده بذلك، يعني إذا شرطوا عليها لا تتجسس الكفار وحتى لو لم يشترطوا، لأن هذه خيانة وضرر المسلمين، ومن شأن المستأمن أن يكون لا يضر المسلمين معاهد أو المستأمن. لو قال لا تضرنا ولا تمالي علينا ولا ولا إلى آخره وفعلت وتجسس عليهم يقتل. وجاء عن فرات بن حيان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان ذميا وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم إنه مسلم، قال رسول الله إن منكم رجالا نكيلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. رواه أحمد وأبو داود وترجمه أي بحكم الجاسوس الذمي، أي أبو داود ترجم له كذلك، وهو عند أحمد في الرابع 336. دل هذا على قتل جاسوس الكفار، الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين وهو من الكفار. أما الجاسوس من المسلمين على الكفار فقد وردت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عينا ينظر حال، كما بعث الزبير في قضية في يوم الخندق وغير ذلك. وأما الجاسوس المسلم على المسلمين فهو فاسق، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، نهينا عن التجسس، لا تجسسوا ولا تحسسوا، ولكن لا يكفر، إذا تجسس على المسلمين لا يكفر، مسلم يتجسس على المسلمين أو حتى مسلم يتجسس على المسلمين للكفار، وقد نقل الإجماع أنهما يكفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني مسلم تركه، ولما صدق حاطب رضي الله عنه بقوله تركه ولم يأمر يأذن لعمر بقتله. وفي موسوعة الإجماع الجاسوس المسلم يعزر ولا يقتل، المجلد السادس 365. إذا تجسس أحد المسلمين لصالح الأعداء طمعا أو لأي سبب عارض فإن تجسسه لا يخرجه الإسلام ولا يباح من أجله قتله، وقد نقل الإجماع على ذلك. قال الطحاوي لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك أي التجسس لم يباح دمه، وكذا نقل هذا الجصاص والحافظ ابن حجر مقرا لهؤلاء، ونقله النووي وغير واحد. قال النووي رحمه الله في سياق هذه القصة رقم 2494، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل من دلائل نبوته أن الله أطلعها على هذا الكتاب، وأين هو ومع من. وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة، وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر أي في غير مفسدة. وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، هذا الفعل كبير، التجسس على المسلمين كبيرة، لكن ليس بكفر، ما لم يستحل هذا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير بلا شك، لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا بين الإمام، وفيه إشارة جلساء الإمام والحكام بما يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب، فذكر أن مذهب الشافعي تعزيره ولا يجوز قتله. قال بعض المالكي يقتل إلا أن يتوب في قول الله ولا تجسسوا أي على بعضكم بعضا، والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير. والتجسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، أو يستمع على أبوابهم، والتدابر السرم، لا تحسسوا ولا تجسسوا. حاصل ما تضمنه هذا الحديث في هذه المسألة أن تجسس المسلم للكفار معصية كبيرة ولا يكفر بذلك، وهذا الدليل عليه. ونادى الله عز وجل حاطب بن أبي بتاه بالإيمان، خاطبه بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لعلمه أنه مع الإيمان، وأنه تأول ذلك التأويل، وأن المتأول بمثل هذا التأويل قد يقبل تأويله، فلما تأول هذا التأويل قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأن التجسس من الكفار على المسلمين، الكافر يتجسس المسلمين يقتل بلا خلاف، لحديث سلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الجاسوس الذي أتى يتجسس عليهم، فقتله سلمة وأخذ سلبه. وأن تجسس المسلم على المسلمين لا يكفر صاحبه أيضا، ولكنه فسق ولا يجوز، نهينا عن التجسس. إنك إن تتبع عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، من أظهر لنا خيرا أمن أمناه وقبلناه. كم هذه أقسام؟ ثلاثة: تجسس المسلم ما علينا من الكافر على الكافر ما ندخل، تجسس الكافر على المسلمين، على مسلم أو على المسلمين، ها هذا يبيح دم هذا الكافر يقتل، لأنه يعني قد جاء في الحديث أنه أمر بقتله. نعم، حتى ولو كان ذميا نقض عهده ويقتل، حتى لو كان معاهدا أو ذميا. نعم، إذا كان من المسلمين يتجسس للكفار، يتجسس لأمريكا، يتجسس لكذا، أهم لكفار، فماذا حاله؟ فاسق مرتكب كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الفعل ما لم يستحل ذلك، لا يكفر بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القصة أجمعوا أنه ما كفر حاطب. طيب، تجسس مسلم على المسلمين ما هو للكفار، ما يتجسس من على المسلمين ويعطي الكفار، بل من مسلمين لحكام المسلمين يرسلونه هنا وهنا فيجمع لهم كلام وكذبات، ويأتي الجاسوس الثاني بعده ويفضحه، فإنهم يأتون بجاسوس بعد جاسوس بعد جاسوس، ربما هذا يكذب هذا، ما هو واحد، ما هو ما يعتمدون على أخبار واحد، بعضهم باب التثبت. ها، هو ما يكفر، لكن ما حكمه؟ ما حكمه؟ فاسق، فاسق. تجسس المسلم للكفار يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يلتمس أثرات المسلمين للكفار ولا يكفر صاحبه. وتجسس المسلم على المسلمين للمسلمين وليس للكفار فسق ومعصية، للأحاديث التي سبق ذكرها معصية. وتجسس المسلم على الكفار لصالح المسلمين جائز، وقد جاء في الأدلة أن النبي كان يبعث عينا، وهذا قسم رابع، بعث بعض العيون، فلا يجوز الخلط في هذه المسألة. وقد ألف بعضهم في التجسس وتوسع في ذلك وأباح التجسس، وهذا منه زلل خطأ، يعني أن يتساهل في جانب التجسس حتى تجد إنسان ربما لحيته إلى صدره هو جاسوس، أعوذ بالله، وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو فاسق. فإذن هذا التقسيم، بارك الله فيكم: الجاسوس للكفار من الجاسوس من المسلمين للكفار حكمه في هذا الأحاديث وما يكفر وهو مرتكب كبيرة، الجاسوس من المسلمين للمسلمين يعني يتجسس للمسلمين بعضهم على بعض مرتكب كبيرة ولا يكفر وفاسق، أدلة في ذلك كثيرة. الجاسوس من الكفار على المسلمين يقتل، لأنه أذن بأذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، حتى وإن كان مستأمنا أو معاهدا نقض عهده ويقتل. الجاسوس من المسلمين على الكفار في حالة حرب يتقي شرهم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض أصحابه لهذا، لهذا الشأن. أمر التجسس مضيق وليس موسع، وقد توسع فيه كثير من المسلمين، حتى إنك ترى إن الإمام جاسوس والمؤذن جاسوس، تجد هكذا في كثير من البلدان، وكذلك أيضا المكنس جاسوس وصاحب الأجرة جاسوس والمطعم صاحب المطعم جاسوس والدنيا كلها، ومع ذلك تجد ضعف الأمن. هذا إنما يكون الأمن بطاعة الله، ومن عثر منه وعرف منه الخيانة أو الضرر لا بأس أن يتقى شره، أما على سائر المسلمين فلا يجوز. قال لنا شريط في هذا قديم. من فوائد هذا الحديث الأخذ بالظاهر، وأيضا أطلع الله أظهر حاطب هذا الكلام وقبل منه، وأطلع الله نبيه على حقيقة أمره. من فوائد هذا الحديث الأخذ بالظاهر من حيث أنه ما أنكر على عمر، إنما زكاه بالوحي. وفضيلة أهل بدر فضيلة عظيمة، قال هذا النبي في قضية عتبان بن في قضية ماذا مالك بن الدخشن، وهكذا في هذا القضية يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أي ما زلتم في الإسلام موفقون، ما يخرجون الإسلام، معنى أنهم حفظهم الله عن الردة. ذكره الشيخ رحمه الله في عدة مواضع في تفسير الآية، وإذا كان في تفسيرها، لكن لم يذكر أنه سبب النزول. وذكره في عفو الإمام عمن يفشي أسراره، يعني إذا علم منه خيرا. وذكره يعني في الإمارة. وفي الفضائل فضائل أهل بدر رضي الله عنه، فضيلة لحاطب أنه من أهل بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه. وذكره في فتح مكة أن هذا كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح. وذكره في كتاب العلم في كتاب التعديل أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل حاطبا وزكاه. وبوب عليه البخاري في صحيحه كتاب الجاسوس، ذكر ما يتعلق بالجاسوس، كثير من يبوب عليه ما يتعلق بالجاسوس. وفيه من الفوائد أيضا أن العبد الصالح مشهود له بالخير ليس معصوما، قد يحصل منه مقارفة الذنب بما لا يخرجه عن الإسلام. وجاء أيضا أن عمر رضي الله عنه لما اخترط سيفه قال دعني أضرب هذا العنق أو هذا المنافق، عنق هذا المنافق، قال لعل الله اطلع على أهل، ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر، فدمعت عيناه، دمعت عين عمر، قال الله ورسوله أعلم. وفيه أن المؤمن يستحب له إذا أخطأ واستبان له الخطأ أن لا يتبع خطأه، بل يجحد عليه بل ويناكر عليه بل يعترف، إذا أخطأ يعترف بالخطأ ويبين اجتهاده أو تأويله، فلا يجمع بين معصيتين، معصية الخطأ ومعصية الجحود والإنكار ويراكم على نفسه. وفيه جواز التشدد في استخراج الحق، فإن عليا والزبير قال لا تخرج الكتاب لا تؤلقين الثياب، ولعمر الله ما كانت تجرد إلا وتبدو عورتها، إلا أنه لما كان المهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوصل إلى المأمور به إلا بكشف عورتها قال ذلك، يعني أن كشف العورة لا تكون إلا في أمر مهم لا بد منه، وإلا فهذا. فلما رأت هي الجد منها أخرجت الكتاب من عقاصها. وفيه على أن أعمال النفاق تتفاوت كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فمنهم من يكون منافقا شديدا، ومنهم من يكون فيه بذرة ونزغه الشيطان ثم يعود، ومنهم على أحوال. فقد قسم شيخ الإسلام هذا في كتابه المجموع، لعلنا نقرأ منه ما يسر الله في حينه. والحاصل هذا الحديث فيه أن أحد الصحابة غير معصوم، إنما العصمة لإجماعهم. أما والله إني لناصح لله ورسوله، ولكن كنت غريبا في أهل مكة، وقد أطلع الله نبيه على أن هذا لا ينفع حاطبا، وودوا لو تكفروا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. فهو إن فعل ذلك ما سينتفع بقريش. وكم الآن الذين ينافقون للرافضة لا إله إلا الله ما أكثر الذين يتزلفون لهم، وربما يتزلف بقريبه وصديقه من أجل أن يتخذ يدا عند الرافضة لتقريبه لتأمينه لبقاء ماله لبقاء تجارته لغير هذا. النفاق مع الرافضة صار على مصراعيه، وهم أنفسهم أيضا يتزلفوا للكفار وينافقون عند الكفار عند اليهود بشتى الوسائل، فلا أشد نفاقا منهم عند الكفار ومع الكفار على مر التاريخ. هذا قرأ تاريخه في كتب شيخ الإسلام وغيرها، أمر مجمع عليه أن أشد عمالة للكفار هم الروافض من قديم وحديث. إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتعلق بحديث حاطب، قال ابن القيم رحمه الله في الزاد الثالث 371 وفيها أي في هذه الغزوة إشارة في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف، ذكر فيها عدة حديبية، هذه غزوة الحديبية. قال وفيها جواز قتل الجاسوس إن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فأجاب بأن فيه مانعًا من قتله وهو شهوده بدرا. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد. والفريقان يحتجون بقصة حاطب، والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى أن قتله أن في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، الله أعلم. انتهى كلامه. وقد يقال هذا في ما إذا كان مضرا بالمسلمين، علم ضرره بالمسلمين بسبب العمالة للكافرين، فإنه قد يجتهد الإمام فيقتله بذلك، وإن كان عبارة عن زلة ومعلوم عنه الخير أو أبدى بعض العذر فيستبقيه، يعني من حيث أنه الإجماع على عدم كفره، أما بالنسبة لقتله فإذا اجتهد فيه الإمام فينظر، فإن قتله هنا ما سيكون ردة، يكون قتل معصية، لا هو ردة ولا هو حد، تنكيل وزجر، وكذلك ما يسمى بتعزير، التعزير قد يكون بالقتل.